يعني أنت لا شك أنك استمعت وتبعت وربما درست بتمعن خطاب الأخير للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بمناسبة يوم جريح المقاومة، والذي تضمن جملة مواقف أقل ما يقال فيها أنها مواقف كبيرة أو قوية. بداية المحكمة الدولية أو التحقيق الدولي هو تحقيق إسرائيلي والمحكمة إسرائيلية بالشبهة، هذا كان موقف السيد حسن نصر الله في هذا الخطاب. ما هو موقف فخامة الرئيس أمين جميل؟
يعني إذا عم بيعتبر هذا مشروع إسرائيلي المحكمي،
نعم،
ما ننسى أنه أول من طرح موضوع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية هو الرئيس أمين لحود، فبكون إذا الاتهام موجه دغري للرئيس أمين لحود. بعدين كذلك أمر وليد جنبلاط، هو اللي أول كذلك أمر من طرح،
نعم، سنة 2005
مشروع،
نعم،
سنة 2005 مشروع المحكمة الدولية. فإذا بكون كذلك الأمر عم بيتواجه لكل هالحلفاء، وما بعرف هني شو رأيهم بكلام سيد حسن. بس أنا
فيك تستثني النائب وليد جملاط اللي قال أنه هو اعترف بأنه كان أداة في يد الغربيين أو في يد
اللعبة. ممكن على كل حال ما رح ندخل بتفاصيل مواقف وليد، نعم، هيك يعني. بس بصورة عامة الكلام اللي قاله السيد حسن كلام خطير يعني.
شو اللي استوقفك فخامة الرئيس بهالنقطة هذه؟
هذا الكلام هو وكأنه عم بيعمل سبع أيار جديد، سبع أيار من خلال الخطاب، يعني عم بيستبر الأمور. يمكن سبع أيار كان ميداني، هذا سبع أيار بالخطاب واستباقي،
نعم.
وكذلك الأمر هالخطاب هذا يعني خطورته أنه الوضع بين سبع أيار 2008 وسبع أيار 2000 والخطاب اليوم
2010
تغيرت المعطيات، تغيرت معطيات، لأنه 2007 أو 2008 كانت الساحة مفتوحة، إنما اليوم وعم بيتعاطى كان بقضايا داخلية،
نعم،
وكان بدأ فيها كمان وليد بهيك جملات، يعني قضية الاقتراحات بقضية المطار والاتصالات،
نعم،
إلى ما هنالك. فاليوم نحن عم نحكي عن مشروع دولي، المحكمة الدولية، والمحكمة الدولية هذه ما بقى قصة لبنانية، التصدي أو التناول المحكمة الدولية بهذا الشكل يعني عم بيواجه المجتمع الدولي ككل. بعدين بشك أنا المجتمع الدولي بهالسهولة هذه بده يتخلى عن المحكمة الدولية، لأنه بيفقد مجلس الأمن الدولي، بيفقد كل مصداقية، ما بقعد في أي محكمة بأي أي يعني ما بقعد عنده أي إمكانية،
نعم،
يطرح أي محكمة دولية بأي قضية مطروحة، لا سيما في بعض قضايا، في بعض أمور مطروحة أمام محاكم دولية بيوغوسلافيا أو بالسودان وبغيره. فإذا يعني منه عارف السيد حسن وين رايح بهالمسار هذا.
ربما هو يستبعد، أنت أشرت إلى كلمة فخامة الرئيس، عذرا المقاطعة، أنت أشرت واستوقفتني عبارة أنه يستبق الأمور. واضح من خلال هذا الخطاب، نعم، أنه كان يشير بشكل أو بآخر بأن معلومات كثيرة واردة عن هذا التحقيق، وأيضا كان يشير أيضا إلى الكلام الذي أدلى به رئيس الأركان الإسرائيلي جابي أشكنازي، نعم، عن أنه أيلول سوف يكون موعدا مع المحكمة وموعدا مع الاضطرابات في لبنان على خلفية المحكمة. ربما هذا في إطار الاستباق، ربما
يعني هو اللي على حال سيد حسن يعني بالنهاية من نقابة حدبة، يعني نتذكر تمام موقفه من انتخاب رئيس الجمهورية، موقفه من مجلس النواب، اقفاله لفترة،
نعم،
طويلة، وبالنسبة للحكومة،
نعم،
بده بالنسبة للجيش بيعتبر انه او مخابرات الجيش والجيش يعني بيعتبر هو القيادة معه، والى ما هنالك من المخابرات والاتصالات، ويعني واضح تماما انه سيد حسن هو اختزل كل هالمؤسسات، و بالطبيعي أنه يكون موقفه بهذا الشكل من المحكمة الدولية. بس اللي بي بي يعني يصير التساؤل أنه السيد حسن ما كان ضد المحكمة في البداية، لما ما كان هو متصور أنه لربما أن يكون أصابع الاتهام باتجاهه، أو يمكن العناصر من حزب الله اللي استجوبتهم المحكمة يمكن أثاره عنده بعد الريبة. بس بالبداية ما كان لهالقد قايم الأيام على المحكمة الدولية، فشو الجد هلأ؟ على كل حال نحن نتأسف أنه هالمواقف هذه اللي عم بيخدها حزب الله منذ فترة حد اليوم. نحن كانت علاقاتنا ممتازة معه، نتذكر يعني قبل 2006 قبل الحرب كنا على تواصل، حتى كان في كلام كتير إيجابي من الجهتين.
نعم.
من 2006 وبالطالع ما عرفنا شو صار تغيير جذري بمواقف حزب الله اللي عمل نوع من انقلاب جذري على كل الواقع اللبناني وعلاقات لبنان الدولية. ونحن هذا الموضوع يعني في طريقتين للتعامل معه، أو أنه بدنا نحن نفوت معه بسجال، ومن هالناحية هيدي منكون كمان عم نزيد الشرخ هذا على الصعيد الوطني والصعيد اللبناني والصعيد الأمني، أو أنه بعتقد الجواب الأفضل بهيك موضوع هو التشبث بالمؤسسات، تشبث بصلاحية المؤسسات، تشبث بفعالية هالمؤسسات، فعالية الجيش، فعالية الحكومة، ولا سيما المحكمة الدولية، التشبث كذلك أمر بالمحكمة الدولية وأعطاء كل الدعم الوطني اللازم. بعتقد هذا بيكون أفضل جواب لكلام السيد حسن.
فخامة الرئيس، في أكثر من سيناريو، هناك من يعتبر بأنه، والسيناريوهات أكيد أنت مطلع عليها، أنه إذا حصل وتوجهت أصابع الاتهام نحو أفراد من حزب الله أو نحو حزب الله بشكل عام، سيكون هناك أكثر من 7 آب على أكثر من صعيد، على صعيد حكومي عمل لإسقاط هذه الحكومة، على صعيد الأرض إعادة توتير الوضع على الأرض ميدانيا. طيب، هنا أنت عم تحكي عن المؤسسات، تشبث بالمؤسسات، ماذا تستطيع هذه المؤسسات أن تفعل اليوم أكثر مما فعلت في 7 آب؟
بعد مثل ما سبق قلت لك، الوضع هلأ بسبعة آب ب2010 غير الوضع بسبعة آب 2008، لأنه المواجهة هي مواجهة بين حزب الله والمجتمع الدولي، حزب الله والمحكمة الدولية، المحكمة الدولية اللي بقرار مجلس الأمن الدولي. وبعد مرة أنا بشك أنه مجلس الأمن الدولي سيقبل بنسف أنه حدا ينسف المحكمة الدولية أو يتعطل مسارها. هيدي من جهة تانية، يعني أنا بحب أسأل حزب الله، طيب شو هو البديل؟ شو هو البديل عن المحكمة الدولية؟ نحن في، أنا شخصيا أكيد مألوم ببيتي، كذلك
أمر
في عائلات كثيرة غيري كمان مألومة. طيب كل هذه بدها ناطرة جواب. استشهد بالماضي، يعني ما بدنا نسمي كل استشهدوا، من رن معوض لبشير لداني شمعون وغيرهم. طيب بقيت الأمور، بقيت العدالة معطلة واقفة. طيب هلأ عنا فرصة، لبنان عنده فرصة إحقاق الحق. طيب يلنا بس السيد حسن يعطي جواب لهالعائلات هيدي، وللبنان، لكل الشهداء، ولكل يعني أهل وأصدقاء ورفاق الشهداء، يعطونا طيب شو الحل، شو الحل البديل؟
نعم.
شو الحل البديل؟ بيعتبروا هالمحكمة هيدي تجني، وبيعتبر هالمحكمة، طيب شو هو البديل؟ شو هو البديل؟ البديل إنه يروح المحاكم اللبنانية. طيب شفنا المحاكم، هو بالذات بقضية، سمعنا كلام قيل من قبل حلفاء سيد حسن، لسيما يعني ما بدنا نسمي هلأ اللي قالوا بالمحاكم اللبنانية، ما قالوا مالك بالخمرة.
نعم.
مؤخرا يعني بالضباط. نعم. الأربعة وغير ذلك. فإذا انت بيقلنا بس هالقضاة هودي اللي هني من كل أقطار العالم، واللي بيتمتعوا بالصدقية وبالاعتدال بيتمتعوا بكل المواصفات اللي مطلوبة من قاضي دولي عم بينظر بهيك قضية. طيب قلنا بس هو شو الحل؟ ممكن يقول لي أنا لأمين جميل بيو للشهيد، وكذلك أمر عنا رفيقنا أنطوان غاني، بعدين رئيس رفيق حريري، بعدين كل هالشهداء من جبران لا سمير لا جورج لا كل هالشهداء هودي وليد، كل هالشهداء هودي. طيب قلنا بس شو هو الحل؟ ممكن قلنا شو الحل، شو البديل؟ انه فقط كله تعطيل، مثل ما عطلنا المؤسسات، بدنا نعطل المؤسسات اللبنانيه كمان، بدنا نعطل المؤسسات الدوليه. يعني كيف بأي منطق هذا؟ بأي منطق؟ هالعبثية هيدي؟ يعني بعتقد إنه كل هالمسار اللي ماشي فيه حزب الله وحلفائه من كذا وقت لليوم، كذا سنة لليوم، هو مسار العبثية، عبثية بكل شيء، وبدون طرح بدائل، لا بدائل على المؤسسات، لا بدائل على المحكمة الدولية، ولا بدائل، بلا الجيش شغل الوحيد، الجيش بديل عنه هو حزب الله.
نعم.
طيب ما تبقى؟ طيب وين رايح البلد؟ يعني اللي عم بسبب هالمسار العبثي عم نخلق فراغ رهيب بالمؤسسات، والشعب اكثر واكثر عم بيفقد الثقه، عم بيفقد الثقه بكل شيء في 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 هذا البلد، وهذا بسبب هالتعطيل المستمر لكل المؤسسات من كذا سنة لليوم.
فخامة الرئيس، يعني هل انت يعني انت من موقعك يعني الا تفكر بالسيناريو، سيناريو بسموه سيناريو الكاتاستروف او سيناريو الكارثي، في حال حصل انقلاب حقيقي على الارض، محاوله اسقاط الحكومه او تفجير الوضع الحكومي من الداخل، محاوله فرض موقف لبناني بالقوه جامع من اجل معاداة أو من أجل الوقوف ضد المحكمة الدولية وضد القرار الاتهامي، ونحن ما بنعرف شو فيه بالقرار الاتهامي. طيب شو هو بالنسبة للشيخ أمين جميل البديل عندك مثلا؟
يعني عم تسألني إلي أنا شخصيا،
شو هو
أنا عيشت الأزمة اللبنانية منذ فترة، من عقود من الزمن. نعم. ومرقنا نحن كحزب كتاب، مرقنا بمراحل مماثلة.
نعم.
مش أول مرة.
نعم.
بالسبعينات مرقنا بنفس المعاناة، وكانت قبلها كمان، قبل السبعينات كمان مرقنا بذات المعاناة وبذات الظروف وذات التحديات.
نعم.
وذات العواصف، شيء مشابه اللي عم بيحصل اليوم، وصمدنا، ما عندنا خيار آخر إلا الصمود. بعدين ما ننسى أنه الشعب اللبناني كذلك الأمر، منه شعب طيع بهذا الشكل أنه مثل بده حزب الله بده يصير. لا، مش مثل بده حزب الله بده يصير. خلي يعني قضية 7 آب، لو استمرت 7 آب كون على سائل
7 أيار،
7 أيار عفوا. نعم. كان انقلب السحر على الساحر. حزب الله شو بده يعمل؟ فات على البيوت، شو بده يقعد؟ بيقدر يضل قاعد بالبيوت هيك؟ الله ستره أنه انتهت الأمور بتسوية سريعة، لأن لو ما انتهت بتسوية سريعة كان وقع بالفخ، هذا الانتصار الفخ ما بيسموه بالفرنسي فيكتوار ألا بيروس.
نعم.
يعني هذا الانتصارات الفخ، الانتصارات اللي بتنقلب على صاحبها. وين بده يروح كان حزب الله؟ وين بده ينزل؟ وين بده يجي؟ بده يجي على بكفية؟ وين بده يروح بعد؟ بفوت، بيقدر يفوت على كل المناطق هيك ويقعد ويرتاح ويمسط انه خلص القصة انتهت؟ لا، ما انتهت. نحن واقفين، في بعد مقاومة سياسية حقيقية، في بعد لبنانيين بدهم يحافظوا على كرامتهم، في بعض لبنانيين عندهم إيمان بهالوطن وعندهم إيمان بقضيتهم، عندهم إيمان بأن لبنان وطن الحريات ومنه أبدا قابل يخضع لهالنوع من الأفكار العبثية. وبالتالي نحن بتمنى، أكيد نحن منا، نحن منبشر بثقافة السلام، ثقافة الانفتاح، ثقافة الحوار، ما منبشر بثقافة الحرب ولا بأي شكل، إنما كمان منبشر بثقافة الدفاع عن النفس. فبتعرف إنه الكتائب طول عمرها كانت بكل الظروف، نحن ميزتنا بالكتائب إنه لا بحياتنا فوتنا الناس بالحيط أو أخذناهم على المهوار، ولا بحياتنا أخذناهم على الاستسلام. لذلك إجمالا الناس ترتاح لموقف حزب الكتائب، ترتاح لحزب الكتائب. وأنا اللي عم بقول لك عم بقوله بكل مسؤولية، ونحن بنتحمل مسؤوليتنا.
نعم.
انه اذا الامور منا فلتاني بهالشكل، مش لانه حزب الله اليوم عنده هذا الكم من السلاح، ليس لانه عنده هالامكانيات اللي عم بيتصرف فيها، مش لانه عنده هذا النوع من الدعم، اصبحت الساحه متاحه امامه. انا بقدر اكد لك انه الشعب اللي مثل ما وقف ب 14 اذار 2005 وواجه كل الأعاصير، واجه كل التحديات والمخاطر والتهديدات، نتذكر وقتها كيف اقتحم النسوان العزل، الأولاد الصغار كيف اقتحموا الأسلاك الشائكة وكل هالحواجز اللي كانت موجودة.
نعم.
ما خافوا من حدا وقتها. ما ننسى أن كان الجيش السوري بقلب العاصمة، كان الجيش السوري موجود، وكان الإرهاب موجود، وكانت المخابرات موجودة، وكان الاضطهاد موجود. ففيك تتأكد أنه على كل حال نحن هذا الكلام ما بيرعبنا، بيخوفنا على البلد، لأنه عم بيعمل كمان مزيد من من الاقتتال لربما لا سمح الله، أو مزيد من
الصدوع من
إنما نحن هذا بعتقد أنه على الأقل بالنسبة لنا برهننا بأحلك الظروف وتحملنا المسؤولية.
نعم.
وقتها ما كنا أقوى مما نحن اليوم. هذيك الفترة كان في جحافل قدامنا، ونحن يمكن الكبير معنا عنده بارودة 6 ميلي كان، أو كان يعني من حواضر البيت السيستم دي وقتها استعملناه حتى نقدر. نعم. نواجهنا، وقفنا وصمدنا وانتصرنا بالنهاية. وإذا اليوم أنت موجود بكفاية وعم نتحاور بهالحرية، عم نتحاور بهالجو الديمقراطي، لأنه في شعب لبناني صمد بمراحل عديدة صمد، ومهما كانت التحديات، مهما كان حجم الضغوطات والإمكانيات اللي كنا نحن عم نواجهها. فما عنده خيار حزب الله إلا ما يرجع يروق، يقعد على الطاولة، نفكر بهدوء كيف بدنا نتعاطى مع هالشأن الوطني بدءا بالمحكمة الدولية. نحن مستعدين نقعد نحن وياه، مستعدين نقعد نحن وياه بالمحكمة الدولية، بقضية المحكمة الدولية بالذات، ونتناقش نحن وياه إذا بيقدر يقنعنا في حلول تانية فأهلا وسهلا. إنما على كل حال، على كل حال كون على ثقة، كون على ثقة أنه آخر إنسان له مصلحة تتسيس المحكمة الدولية هو أمين جميل. أنا آخر إنسان بهين عليه إنه المحكمة الدولية ما تكشف حقيقة مين اللي قتل كل هالشهداء، شهداء لبنان. لأن أنا شو بيفيدني إنه المحكمة تصير ويطلع بعدين الحكم بشخص ما له علاقة، أو يتبين بعدين إنه هذه محكمة زور أو محكمة مسيسة؟ وين بكون أنا استفدت منها؟
فخامة الرئيس، بعد الفاصل القصير ناخد رأي الرئيس أمين جميل بمفهوم البيئة الحاضنة للعملاء. هل ما هو رأيه بهذا المفهوم؟ وهل صحيح أن هناك قيادات سياسية وقيادات أيضا دينية تهون وتقلل من أهمية من خطورة الخيانة وخطورة العمالة للعدو الإسرائيلي؟ خليكم معنا. عودة معكم مشاهدينا الكرام، هذا برنامج الاستحقاق، وهذه الليلة من بكفية من دارة فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل. ومثل ما لكم شايفين مشوبين كمان، حتى الشوب واصل لهون
اليوم.
اي والله اليوم اليوم انا كنت متوقع يكون في برود فخامة الرئيس،
في حرارة الإمام كمان
في حرارة، والكنيسة قريبة كمان، والكنيسة قريبة. فخامة الرئيس، بدي هيك يعني وجهة نظرك ورأيك بالنسبة لهالمفهوم الذي طرحه أيضا السيد حسن نصر الله. أرجع أنتقل لمواضيع أخرى حول البيئة الحاضنة للعملاء، أنه هناك بيئة في لبنان تحتضن العملاء عبر التقليل من شأن العمالة، التقليل من شأن أو الاستهزاء أو الاستخفاف بالخيانة للعدو الإسرائيلي، وحتى أنها بذلك تشجع على نمو شبكات العملاء.
يعني
وأنت تعرف ما المقصود بهذه البيئة.
أنا كنت فضلت أنه لو ما تسأل السؤال، لأنه
خير. ليش؟
لأنه هالسؤال يعني التساؤل مش عندك أنت، التساؤل اللي عم بيطرح التساؤل ببعض الأوساط حقيقة تساؤل غير محله. وأنا ما بدي أنكو جروحات ولا بدي أحكي،
هذا كلام السيد حسن نصر الله.
على كل حال، على كل حال يعني ما بدنا نرجع لهالمجتمع، البيئة اللي كانت حاضنة سنة 82 الاجتياح الإسرائيلي انطلاقا من الجنوب، ومنعرف كيف دخل الجيش الإسرائيلي.
كان رد فعل على الفلسطينيين أصدق؟
ما بعرف ردة فعل على مين، بس بعرف أنه كان في شبه احتضان في بداية الاحتلال الإسرائيلي، كان في احتضان. يعني من الأنسب أنه ما نفوت بهالبحث، لأنه إذا بدنا نفوت بهالبحث هذا بيخدنا لكتير بعيد، لأنه نكون عم نصنف الشعب اللبناني وحرام اللي كل استشهدوا تا يحافظوا على كرامة هالبلد، واستشهدوا حتى يحافظوا على رسالة لبنان ووحدة لبنان، يعني بعتقد انه هودي لازم نقدر لهم كل جهودهم ونتجنب هالتسميعات والايماءات اللي ما بتفيد حدا، لا بتفيد السيد حسن ولا بتفيد غير السيد حسن.
طيب
على كل حال مثل ما سبق وقلت، يعني نحن عشناها سنه 82 وبنعرف كيف حصلت الظروف 82 وكيف نصرت الارز والزهور في هذيك الوقت في بعض المناطق احسن بلا ما نرجع لهالذكريات الأليمة هذه.
طيب بالانتقال إلى الموضوع الآخر وهو موضوع السيناريو الذي تحدث عنه ولم ينكره بل أكده النائب العماد ميشيل عون، السيناريو في المناطق المسيحية والذي حذر منه الرئيس السوري وحذر أيضا حليفه السيد حسن نصر الله في الاجتماع عندما قال أنه يجب تغيير قواعد اللعبة لأن هناك مجموعات مسلحة داخل المناطق المسيحية ربما تعمد إلى التحرك تحت غطاء المحكمة واجتياح إسرائيلي جديد داعيا حزب الله إلى التدخل في هذه المناطق.
شيء مهم كثير أنت وفيت على بكفية، أكيد شفت الجحافل الشباب اللي كلهم
بس بيطلعوا من بيوتهم
كلهم، يعني هذا كلام، يعني كلام غير مسؤول، كلام غير مسؤول. نحن بهمنا ما صدقنا كيف انتهينا من مرحلة أليمة، بدنا نفتح صفحة جديدة. فيك تتأكد أنه كل رهاننا، رهان كل اللي ربعنا والحلفائنا، هو رهان على الجيش اللبناني، رهان على المؤسسات اللبنانية. نحن ما عندنا ملاز إلا بالشرعية اللبنانية، هيدا هو ملاز اللي بنلجأ له في أي لحظة. فهالكلام هذا كلام بغير محله.
ما بتخشى من تدخل حزب الله في المناطق المسيحية بالسلاح؟
مين؟
على خلفية هذا الكلام، ألا تخشى تدخلا على الأقل في بعض الجيوب كما يسميها العماد ميشيل عون بالسلاح؟ حزب الله يتدخل؟
حزب الله يتدخل
في المناطق المسيحية بالسلاح لتطهير بين مزدوجين جيوب في مناطق مسيحية.
ما شاء الله.
هذا وارد بجريدة السفير.
مين بده يطهر؟
يمكن العودة إلى هذا النص.
شو يعني بده ينهي بيت جميل من جذورهم يعني، أو بيت فلان وفلان؟ بدي أذكر العائلات، يعني ما عم بفهم يعني إنه كيف، وين الجيوب؟ وين موجودة؟ يعني شو هالكلام؟ شو هالكلام؟ الكلام غير المسؤول، كلام غير معقول، غير منطقي. هذا كلام هزياني. وقت نحكي من نفوت نطهر بعض الجيوب، يعني هذا بعتقد لا يستحق أن نجاوب عليه. على كل حال نحن وحلفائنا عارفين تماما شو هو الوضع، ونحن ملتفين حول قوانا الشرعية. يا ريت الكل بيعملوا مثلنا، ساعتها كنا وفرنا عليهم وفرنا على البلد مطبات كبيرة.
على بالانتقال إلى موضوع آخر فخامة الرئيس، يعني هو موضوع منه بعيد كتير. إذا لاحظت أنه في مقابل التوتر الذي يبديه حزب الله في هذه الفترة، هناك نوع من الاسترخاء في العلاقات اللبنانية السورية. شهدنا قمة لبنانية سورية مش من زمان بين الرئيسين، ايضا منذ بضع في الويك اند صح التعبير ثلاث ايام على مدى يومين ونص لقاء او مجموعه لقاءات بين الرئيس الاسد ورئيس الحكومه اللبنانيه سعد الحريري، مجموعه اتفاقات، وفد وزاري كبير. ف يعني بتلاحظ انه كانه في هناك استرخاء في العلاقات اللبنانيه السوريه، وكانه موضوع المحكمه ايضا محطوط وراهن للاخوان السوريين، وفي توجه نحو شأن جديد أو نوع من العلاقة الجديدة. شو تقييمك؟
نحن كنا نتمنى لو أنه حزب الله بيحسي حزب سوريا بالتعاطي مع قضية المحكمة الدولية، لأنه عم بتقول سوريا أنه نحن إذا قال الرئيس الأسد بالذات إذا انكمش ناس سوريين متورطين فيها بنعتبرهم خوني ونحن منحكمهم. فياريت حزب الله بياخد نفس المنحة. على كل حال موقفنا واضح، موقفي وموقف حزب الكتائب واضح جدا منذ البداية. نحن دائما منصر على ضرورة إقامة أطيب العلاقات مع سوريا.
نعم.
وكنا أسعد الناس لما سعداء جدا لما عم نشوف أنه فيها التعاطي من حكومة لحكومة، ونتذكر من أول مرحلة نحن شجعنا الرئيس الحكومي الشيخ سعد الحريري أنه يفتح على سوريا، وكنا مشجعينه جدا للبحث مع سوريا بالأطر الرسمية، كل الكونتنسيو، كل المواضيع الخلافية بيننا وبين سوريا. كان اللقاءات الأولى كانت لقاءات بعد تمهيدية، وفيما بعد بحثت بقضايا عديدة اللي نحن بعد ما اطلعنا على تفاصيلها، بس عنا ملء الثقة بالشيخ سعد وبالحكومة وبالوزراء اللي ناقشوا ووقعوا على الاتفاقات، عنا ملء الثقة أنه عم بيحافظوا على مصلحة البلد. على كل حال هذه المشاريع بدها تيجي على مجلس النواب، بدها تتناقش، وإذا في من ملاحظات بنحط ملاحظاتنا بهذيك الوقت، إنما بالوقت الحاضر نحن مؤيدين داعمين وسعداء من هالتقدم اللي عم بيصير على صعيد العلاقات بين لبنان وسوريا. نحن بننظر للزجاجة نصفها ملآن وليس نصفها فارغ. في قضايا تحققت، انسحاب الجيش السوري، المحكمة الدولية، السفارات في لبنان، وهالاتفاقات يمكن البعض منه مثل ما فهمت انه تعدل لما هو افضل للبنان، فهذا شيء كله للخير. هلا ما بيمنع انه في ملفات تانية بنتمنى انه سوريا تسرع بمعالجتها.
مثل شو؟
في قضايا، في ملف انساني بامتياز قبل ما يكون سياسي،
المفقودين،
وبناشد الرئيس الاسد انه هذا حقيقه بيكون خطوة كتير بعيدة بإقامة علاقات، أطيب العلاقات مع الشعب بين الشعبين إذا هالموضوع بيتعالج، الموضوع إنساني. وفي بعدين مواضيع تانية مثل قضية مزارع شبعة اللي منعرف أصبحت مثل قميص عثمان ومسمار جحا، لازم
يعني
هذا
ترسيم
الموضوع.
الحدود هناك يعني.
ترسيم الحدود بمزارع شبعة، لأنه هذا موضوع أساسي في استتباب الأمن والاستقرار ووضع منطقة الجنوب بوضع استرخاء. لازم هالموضوع هذا يتعالج، لا سيما انه في هلا القرار 1901 اللي عزز الاستقرار بالجنوب والامن، وهذا شيء كثير ايجابي باقرار الجميع. اولا كان في اجماع لبناني بين لبنان، بين الاطراف اللبنانيه كافه بما فيها حزب الله وكيف الاطراف الثانيه،
حزب 701
وافقوا على قرار 1901 وتعزيز القوات الطوارئ الدوليه بالجنوب. هذا جعل نوع من منطقة أمن واستقرار بمنطقة الجنوب. وهناك كذلك أمر ملفات تانية
بموضوع القواعد الفلسطينية،
القواعد الفلسطينية. والقواعد الفلسطينية ما ننسى أنه في قواعد فلسطينية بقلب الجبل بالنعمة، وأنت خير العارفين يعني بالمنطقة هناك، في وأهالي النعمة عم بيستنجونا بكل يوم أنه يستسير، يعني عم يطلبوا النجدة كل يوم، لأنه في وضع غير مستقر وفي استفزازات عم بتتم بهالمناطق هذه بسبب وجود قواعد فلسطينية بهالمنطقة بالذات. بالإضافة إلى كذلك أمر نزاعات مسلحة عم بتصير كذلك أمر ببعض هالمناطق هذه، وعم بتروح ضحاياها ناس أبرياء. وبالإضافة إلى مثلا بمنطقة قسية اللي منطقة فيها يعني نشاطات اقتصادية كبيرة، مناجم حجر أو مقالع حجر وإلى ما هنالك، اللي كذلك أمر عم بتعطل على الأهالي قدروا يستسموا أراضيهم بسبب الإشكالات الأمنية الموجودة بقسية. وهذه كلها تابعة، بنعرف تماما، تابعة مباشرة للمخابرات السورية. فإذا في هالملفات هيدي نتمنى أنه تتعالج، ونحن من بقدر ما ندعم هالخطوات اللي تحققت لحد اليوم، من نتمنى ومنطالب بقوة بأنه نعالج هالملفات الشائكة، لأنه هي ملفات أساسية. وكذلك الأمر موضوع عنا ملاحظات مهمة على المجلس الأعلى، كذلك الأمر اللي ببعض جوانبه يتناقض مع مستلزمات الدستور اللبناني والقوانين الدولية بما يتعلق بالاتفاقات الدولية. عندنا ملاحظات أساسية على المعاهدة اللي لازم إعادة النظر فيها ببعض بنودها.
شو رأيك وشو موقفك من الكلام الذي صدر أو المعلومات التي صدرت من دمشق أنه هناك نحو مزيد من التنسيق بين لبنان وسوريا بالسياسة الخارجية للبلدين؟
يعني هذا موضوع دقيق، موضوع دقيق. هذا موضوع دقيق ولازم نتعاطى معه بكثير تأني، لأن ما ننسى أنه في ملفات إقليمية ودولية نحن وسوريا على خلاف، فكيف ممكن التنسيق فيها بكثير قضايا، في كثير ما بدي سميها هلأ، بس في كثير قضايا نحن وسوريا مختلفين حولها، في تحالفات عفوني. في تحالفات،
بس لأفهم الكلمة.
نعم،
مفهومك للتنسيق هو يعني استفاف لبنان على خط سوريا، ولا التنسيق ربما حتى إذا في خلاف يعني التنسيق شو اللي بي
أنا بخشى، لأن عندي تجربة بالموضوع، بتعرف يعني. نعم. عندي تجربة طويلة. نعم. بالموضوع بعرف شو معناها التنسيق بالمنظار السوري،
معناها استفاف خط سوريا،
بعرف يعني شو معنى التنسيق بالمفهوم السوري.
نعم.
فهالموضوع موضوع العلاقات الخارجية، نحن مع تنسيق ببعض القضايا، إنما في بدنا كثير نتنبه على هذا الموضوع، وموضوع العلاقات الخارجية لازم يكون لبنان حقيقة سيد أمره بالكامل، لأنه في أمور نحن والسوريين مختلفين عليها. هلأ في قضايا تانية متفهمين عليها. أنا بدي يعني كنت معلش بفتح الازدواجين هودي، انا كنت بقطر، كان في مؤتمر بقطر من شهرين، وكان عندي مداخله بقطر، مداخله كان حول موضوع الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه بمنطقه الشرق الاوسط. وبالمداخله اللي عملتها، وهذه مكتوبه ونشرت وقتها وسيعت بالاعلام القطري والجزيره، قلت بوضوح أنه ضرورة إقامة على الصعيد الإقليمي تنسيق متقدم ما بين لبنان وسوريا والأردن وتركيا، يعني الشرق الأقصى، وحتى إذا العراق بشكل أو بآخر بيدخل بهذا التنسيق.
فهذا توسيع حلقة التنسيق،
هذا اللي عم بينحكى عنه هلا، والاجتماعات اللي عملها دولة الرئيس حريري
بوجود
وزير خارجية تركيا،
نعم،
مع وزير خارجية تركيا، وعم بيطالب انه الاردن ولبنان وتركيا وسوريا يتعاونوا على الصعيد الاقتصادي. هذا موضوع كنت انا طرحته بالدوحة من تقريبا شهرين. فاذا هذه الموضوع، هذه المواضيع نحن منحبزها اكيد، لانه هذه من مصلحة لبنان، مصلحة المنطقة كلها. لان تأمل مثلا لو في تعاون سياحي، لو في تعاون اقتصادي، تعاون تجاري عادل
بين كل الدول،
نفتح سوق مشتركه، سوق اقتصاديه مشتركه بين كل هالدول، اكيد هذا بيخلق بحبوحه كبيره وبيفيد كل هالدول المعنيه. بس بقضايا ثانيه مثل ما بقول، ناخذ القنينه نصها مليان نصها فاضي، في قضايا ثانيه بدنا نكون كثير حذرين، لانه نحن ما فينا نصطف بالخط اللي بعض جوانب السياسة الخارجية على الخط السوري.
ما الذي يحول، هذا سؤالي الأخير قبل ما ننتقل إلى القسم الأخير والمتعلق بموضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية، ما الذي يحول فخامة الرئيس دون زيارتك إلى دمشق حتى اليوم؟
ما في شيء أبدا بيحول أبدا، لما تنضج الظروف، لما تنضج الظروف انا ما عندي اي، قلت هذه يعني
بس
الظروف يعني لما تسمح الظروف تكون ظروف مؤاتيه ويكون في فايده من زيارتي لدمشق، كون على السؤال، ما بتاخر ابدا اذا كانت هالزياره بتفيد مصلحه البلدين وتقدم شيء جديد. انما طالما هلا في هالعلاقه بين الحكومتين وعلى هذا المستوى، خلينا نعطي فرصة لهالمسؤولين حتى
يعني للمؤسسة
يركزوا أكثر هالعلاقة اللبنانية السورية، ويا ريت بينحط، لأنه عم بقول يا ريت، لأنه ما بخفي عليك أنه صار في كلام بيني وبين بعض الوزراء اللي شاركوا بهالمفاوضات وبالتوقيعات، يعني ما كنت كتير مرتاح بصراحة، ما كنت كتير مرتاح لجهة الجهوزية السورية للتعاطي مع بعض الملفات المتبقية، واللي ملفات خلافية بين لبنان وسوريا. فلذلك يعني بدنا نتقدم أكثر بهذا الاتجاه حتى الشعب اللبناني يطمئن أكثر، لأنه طموحنا أنه يقدر الشعب اللبناني حقيقة يقدر يتفاعل هو الشعب السوري بكل رحابة صدر وبكل مودي، وما تكون فقط علاقة بين دولتين وعلاقة بين حكومتين وبين مؤسستين، إنما تكون حقيقة الشعب السوري والشعب اللبناني يطوي نهائيا الصفحة المأساوية نعم. الماضية. أنا بفهم الشعب السوري لما كان يسمع الهتافات من لبنان، وأنا كمان عايش بلبنان المأساة اللي كان كمان نعيشها بسبب بعض السلوك الجيش السوري وغيره بلبنان. فهالصفحة هذه مؤلمة، ما فينا ننكرها، ما فينا نعمل سياسة نعامة ونقول مش موجودة، موجودة. فإذا مطلوب منا من الجهتين أن يكون في جهد بهذا الاتجاه حتى نطوي هذه الصفحة نهائيا، وحتى نطويها مطلوب من سوريا خطوات مباشرة وعملية حتى نوصل لها النتيجة.
بعد الفصل القصير مع فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل، الموضوع الثالث في هذه الحلقة المتعلق بموقفه من الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ولماذا يبدو حزب الكتائب وكأنه متصلب. عودة معكم مشاهدينا الكرام، هذا برنامج الاستحقاق، وضيف هذه الحلقة في هذا القسم الأخير فخامة الرئيس الشيخ أمين جميل من هنا من بكفية من دارته. فخامة الرئيس، الاقتراحات الأربعة اللي تقدم فيها النائب وليد جنبلاط والتي حركت موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بعضهم سماها المدنية ثم عاد وتراجع وسماها الإنسانية، أنت تقر فخامة الرئيس بأنه واقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين واقع لا يطاق، لكن كيف السبيل إلى معالجة ضمن الإمكانيات اللبنانية؟
صار في هجوم على حزب الكتائب، وصار في سوء فهم
لموقف حزب الكتائب من الفلسطينيين،
وحتى نوع من مزايدات، صار في مزايدات علينا بهذا الموضوع. أنا بقول لك بكل وضوح.
شو قصدك يعني بموضوع اليمين الغربي؟
أنا بقول لك بكل وضوح.
هل شعرت إنه استهداف لكم هذا؟
بقول لك بكل وضوح، ما حدا بيزايد على حزب الكتائب بموضوع التفهم الواقع الفلسطيني بلبنان والتضامن أكان السياسي أو الإنساني مع الفلسطينيين.
كيف
ما حدا بيزيد على
أنتم قتلتم الفلسطينيين أيضا؟
نحن اللي واجهنا الفلسطينيين بأحلك الظروف، مثل ما بتتذكر ما في يوم انقطعت العلاقات بيننا وبين القيادة الفلسطينية من أبو عمار وغيره، ما انقطعت العلاقات، فكان في ظروف معينة، ظروف مفرضت الخلافات والنزاعات، إنما ما انقطعت العلاقات بيننا وبين الفلسطينيين ولا يوم. ومؤخرا من ثلاثة أشهر، أقل من سنة، عقدنا كنا أول حزب بلبنان بيعقد مؤتمر للمصارحة والمصالحة بيننا وبين الفلسطينيين. بهالمؤتمر إجا عباس زكي سفير السلطة الفلسطينية بلبنان، كان مندوب لوليد بيك جنبلاط، بعتقد الوزير أكرم شهيب، كان في من حدا من الحركة الوطنية في ذاك الوقت، وحزب الكتائب. عملنا مؤتمر ببيت الكتائب وكان مؤتمر تاريخي، وفيما بعد استمرت العلاقات بيننا وبين الفلسطينيين لمعالجة كل الشؤون، أكانت الشؤون السياسية أو الشؤون الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، أنا بقول لك وأتحمل مسؤولية ما أقول، اللي كان عم بيطرح هالمجموعة المشاريع من أي جهة أتت كان عم بضر بمصلحة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.
كيف؟
لأن ليست بهذه الطريقة تطرح هذه القضايا الدقيقة والحساسة، ليس بطريقة قانون معجل مكرر منعالج مأساة عمرها 60 سنة، ومنعرف تماما شو إشكالاتها وشو ظروفها وشو إنعكاساتها على الساحة الوطنية. فاللي حقيقة بهمه المصلحة، مصلحة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، هذا مفروض عليه يشتغل بتروي ونكون مثل ما عملنا نحن مؤتمر المصارحة والمصالحة مع الفلسطينيين، نقعد على هدا ونشوف شو هي القضايا اللي لازم نعالجها ومنعالجها. اللي نحن بخوفنا إذا عم ننظر دير منظارنا نحن، يعني هالطريقة التعاطي وكأنه عم نطرح شعار يا فلسطيني العالم
اتحدوا،
اتحدوا في لبنان، تجمعوا تجمعوا واتحدوا في لبنان، لأن لبنان وكأنه هو الوطن البديل. أنا زودني صديقنا المشترك ميشيل إدي، الله بيعلم شو ميشيل إدي علاقاته مع الفلسطينيين ومع
أكيد بحر من الأرشيف،
أكيد من نعم. أكيد منه كتائبة ولا هذا بيزودني، هذه هيومن رايتس ووتش،
نعم،
مؤسسة دولية لحقوق الإنسان،
حقوق الإنسان، نعم،
تطالب الأردن بالتوقف عن سحب جنسيات الأردنيين من أصول فلسطينية. يعني هذا طريقة، يعني عم نشوف شو عم بصير بالفلسطينيين بدول الجوار. هذه واحدة تانية، واحدة تانية، القدومي يناشد الإمارات وقف ترحيل واستهداف الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. في هون موضوع لأبو مازن كيف عم بالعلاقات بينه وبين إسرائيليين، آخر مفاوضات كذلك الأمر اللي تقريبا تطمس موضوع العودة وحق العودة.
نعم.
فإذا شو عم بصير اليوم؟ إذا نحن ما تنبهنا للأمر عم بصير عنصرين. العنصر الأول عم بهالإباحية، لأن في إباحية بلبنان، هذه ما بقى حقوق، ما بقى حقوق، هذه إباحية. هالفلسطيني اللي عم بيحمل سلاح وبلبنان وعم بيتصرف بالتصرف اللي عم بيتصرف فيه، ما في قانون فوق راسه، ما في شيء، شو بتكون هذه؟ بكون عم بيشجع كل فلسطينيين الشتات أن يتفضلوا يقعدوا بلبنان، لأنه بلبنان لا بيخضعوا لقانون، لا بيخضعوا لقيود، لا عندهم إباحية كاملة وحرية كاملة. وهل كذلك الأمر بالنسبة من جهة تانية، وقت نجي نحن من عم نتعاطى بهذا الأمر بدون دراية، منكون عم نسهل وعم نشجع التوطين في لبنان.
هذا خوف،
لأنه هذا
خوفكم.
نحن شو جينا قلنا؟ كل هالمشاريع نحن سباقين فيها. نحن عم نجي نقول خلينا بالأول نعمل كريتير، نعمل مبدأ مين الفلسطيني اللي له حق، اللي موجود بلبنان، لبنان مسؤول عنه.
نعم.
بعدين من جهة تانية هالقوانين اللي عم نسنى كل يوم معجل مقرر، هالقوانين عم بتلامس التوطين تقريبا، لأن لها علاقة بمصير اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.
نعم.
يعني وخاصة بنعرف، أنت بتعرف وأنا بعرف إنه العودة منا بكرة الصبح ولا بعد بكرة. فإذا هالحقوق اللي مطروحة الآن بهذا الشكل، هيدي عم بتلامس التوطين. فإذا تتناقض مع المادة الدستورية اللي بتقول منع التوطين. فنحن عم نطلب على الأقل وقاية دستورية. كل هالقوانين اللي بدها تنسن لها علاقة باللاجئين الفلسطينيين، ناخد بالقليلة نحط حزام أمان فيها، حزام أمان دستوري. مش كل ساعة حدا بيخطر عباله يعدل القانون بيتعلق باللاجئين الفلسطينيين اللي هي بتلامس التوطين، انه يجي يطلع لنا بشيء من هذا النوع. فعم نطلب، وهذه اللي مع الرئيس سنيورا، بحثتها مع الرئيس سنيورا لما فتحني بالموضوع، وكذلك الامر بحثناها مع كثير من الاصدقاء والحلفاء، عملنا اجتماعات معدده ببيت الكتائب، ونحن مصرين انه يكون في مقاربه كتائبيه جدا ايجابيه وجدا بالنقاء. الله يرضى عليك، ما حدا يزيد علينا بالموضوع. في كتير ناس نحن الكتائب لا بدنا نبيض وجهنا بهالموضوع، لأن منا بحاجة نبيض وجهنا، ولا بدنا نبيض صفحتنا، لا نبيض وجهنا ولا نبيض صفحتنا، لأن نحن موقفنا واضح من هالناحية هذه، وعلاقاتنا مع الفلسطينيين، وفيكم تسألوا المعنيين بقول لك نحن رايحين أبعد من أيا كان في التعاطي الإيجابي بموضوع اللاجئين في لبنان، إنما خلينا نحطها بإطار مقونا، بإطار سليم، لأنه ما فينا نطرح الساحة اللبنانية كمجمع بهذا الشكل غير مضبوط من جهة، ومن جهة تانية نفوت بقوانين ما بنعرف وين بتوصلنا.
شكرا فخامة الرئيس. طبعا هذا للبحث الصلة، لأنه هذا موضوع يطول نقاش، موضوع الحقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية. شكرا على هذه الحلقة بثلاث عناوين اللي كان بهمنا أن نستطلع رأيك فيها في هذه الليلة، وشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام دائما على حسن